أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأفنى بالحديث السابق على باب أهل الزكاة، وذكر أنهم ثمانية، وهم الذين ذكر الله عز وجل في الآية في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذ هؤلاء ثمان أصناف ذكرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحنعرف إن هؤلاء الثمانية ينقسمون أقساما باعتبار كيف يعطون، كيف ينظر إليهم في هذا العطاء، وهل يبحث وراءهم أم لا يبحث وراءهم في ذلك. ففي البداية يقسمون قسمين: الأربعة الأوائل يعطون عطاء، الأربعة التانيين يعطون عطاء آخر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء أربعة يعطون عطاء مطلقا من هذه الزكاة، بحيث أن يكفيهم بهذه الزكاة ولا يسألون من ورائها، طالما أن ثبت هذا فقير، هذا مسكين، هذا يعمل عليها له أجرته، يبقى هنا يعطى عطاء مطلقا. الأربعة اللي بعدهم يعطون عطاء مراعى، وينظر هل فعلا أخذوا هذا المال لهذا الشيء ولا لغيره. يبقى هيقول لنا الفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، أدي أربعة. الأربعة التانيين: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لك عطاء مراعى، يعني ينظر هل فعلا هو الأمر فيهم كذا، يبقى بقدر الحاجة بتاعت هؤلاء في هذا الوقت يعطون ويراع. إذا قال إن هذا الغارم هل فعلا هو غارم ولا ليس غارما، وينظر أخذ المال قضى به دينه ولا أخذ المال لعب يعمل به حاجة تانية. هنا الغارم يعطى حتى يسد عنه هذا الدين والغرم الذي عليه، هذا يسمى عطاء مراعى. مراعى يعني ينظر وراءه في هذا المال الذي أخذه في سبيل الله، هل هو فعلا غازي في سبيل الله، وهل هو متطوع ولا إنه إنسان في الجيش والجيش بيصرف عليه، في الجيش بيصرف عليه مالوش من يأخذ من هذه الصدقة، لا ده متطوع هو اللي بيجهز نفسه للغزو يبقى على ذلك يأخذ من هذا. ابن السبيل هل هو فعلا ابن السبيل وإنه منقطع وإنه مش لاقي حاجة توصله لبلده، حتى لو كان في بلده غني ولكن هو الآن ابن سبيل، إذا ثبت إنه ابن سبيل يؤخذ، إذا ثبت إنه لا بيتلاعب يبقى لا يعطى، لا يعطى يوم. إيه هذا يسمى بالعطاء المراعى، يراعى أنه فعلا يأخذ هذا لهذه الحالة التي هو فيها. نرجع ثاني نقول أنه الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير اللي غير واجد، مش واجد حاجة خاص، فهو أشد حاجة من المسكين. والحنبلة يقولوا الفقير اللي لا يجد نصف النفقة بتاعته، مش هتفرق، لا يجد نصف، لا يجد الربع، لا يجد ثلاثة أرباع، انه هو فقير، انه هيجي وقت يحتاج المال الذي معه لا 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 يكفيه. فلو فرضنا بيشتغل باليوميه، كل يوميه ما تكفوش، انه هو وعياله يلا بعضهم هياكل بعضهم مش هياكل، يبقى هنا اصبح ما يجدش ما يطعم به اهله في يومه. اذا كان بيقبض بالاسبوع المال مش هيكفيه ثلاث اربع ايام ويخلص، ما يكفيش مع انه بينفق على قدر الحاجه التي يحتاجها، لا يبذر في ماله. اذا كان بيقبض مشاهره بالشهر فالمال لا يكفيه في شهر، عند نص الشهر يبتدي يستدين وياخذ من الناس، يبقى على ذلك هذا الفقير. المسكين أعلى منه شوي، فهنا يقول لك من يجد نصف الحاجة فأكثر منها، ويبقى هنا الاثنين يحتاجون، هذا يحتاج يمكن من أولها لا يجد شيئا أصلا الفقير، وليس عنده كسب يقدر عليه أنه يتكسب بالعمل، والمسكين قد يكون فيه كسب ويجد بعض الحاجة ولا يجد باقيها، هذا ولا زك طالما هيجي عليه أيام ما يلاقيش لدى ولا ده، يبقى يحتاجان هذا الفقير وهذا المسكين، وقدمنا ما فيها. العامل عليها، العامل عليها وقدمناها أيضا زي الجابي والحافظ والكاتب والخازم اللي بيشتغل على الزكاة، ودول اللي بيعملوا لدولة الإسلام، يعملوا للدولة، يعمل فيبة هنا المرتب بتاعها يكون من ضمن هذا المال من مال الزكاة. لكن من يعمل متطوعا ليس له فيها شيء، ليس له فيها، يبقى العامل المتطوع ليس له فيها شيء. ولذلك صاحب الصدقة اللي يوم يقول أنا حوزع صدقتي بنفسي مش هيحجز التمن بتاعها لنفسي، يقول عشان أنا اللي بوزعها أنا أخذ التمن لنفسي أو أطلع السبعة تكمان، لا لا لا، هنا أنت إما تعطيها للدولة توزعها إذا كانت الدولة تأمر بأخذ الصدقات، وهي الدولة تصرف في إن التمن بتاعها هيكون للعاملين عليها، أو إن أنت هتوزعها بنفسك طالما أنه لا يطلب منك، يبقى هتوزع جميع الصدقة وليس أجزاء منها. المؤلف، وذكرنا المؤلفة قلوبهم، ممكن يكون مسلما وممكن يكون كافرا. المسلم اللي يعطى ممكن يكون فيه شيء في إيمانه شيء، وإذا أخذ شيئا فشيئا يتقوى إيمانه ويكون مسلما قويا بعد ذلك. وقد يكون هو مسلم قوي ولكنه له وجاهة في المسلمين، له نظير من الكفار، إذا أعطي هذا المسلم مالا كثيرا لعل هذا الكافر يقلله ويدخل في الإسلام من أجل المال. وكم من إنسان دخل من أجل المال ثم انصلح حاله بعد ذلك حين يخالط الإيمان والقرآن العظيم قلوب الناس، يقوم يتغير ويتأثر، يبقى بدل ما كان داخل الدنيا إذا به يدخل من أجل الدين ويأخذ هذا المال في البداية، وبعد ذلك هو يعطي أكثر منه. وفيهم أقسام ذكرناها في المرة السابقة. المكاتب، المكاتب الإنسان بيعطى اللي هو ذكره الله عز وجل في الرقاب، في الرقاب، إما من مال إذا كان حرر عبدا، أو نعين مكاتبا على أنه يتحرر. وعرفت المكاتب اللي هو الإنسان عمل عقد بينه وبين سيده، إن أنا عايز نتحرر، ثمني كام أدفعه لك ونبقى حر، ثمنك 1000 جنيه تدفعهم لي على أقساط كل شهر استكازة، يبقى خلال سنتين أنت تتحرر. يوم هو يشتغل عشان يتحرر، ويمكن المال اللي بيشتغل فيه ما يكفيش، يطلب من الناس أن يعينوا على ذلك، فيجوز إعانته من زكاة المال. يعطى عطاء مراعى، ليس عطاء كده مطلقا، لا لا، هذا يسأل ليه؟ إن قد يعاهن، مثلا أنت هتتحرر بكام؟ عايز 2000، طب خد 1000 منهم أهو. أخذ 1000 وبعدين لأنها لسه متحررش، فين وديت 1000؟ هناك مش لاقي مال تاني إن أنا أكمل بيه، ورجعت للرق مرة ثانية، طب هات الفلوس اللي أنت أخذتها. فيؤخذ، ليه يؤخذ منه هذا المال؟ لأن ماله أصلا هو ملك لسيده، فإذا لم يتحرر صار المال هو زكاة مال، ذهب لغني ولا لفقير؟ ذهب لغني، ما ينفعش. فده نسميه عطاء مراعى، أن ينظر هل فعلا هذا المكاتب أعتق بهذا المال ولا ما زال في الرق لأنه ليس معه مال يكفي لأن يتحرر. يبقى على ذلك إذا كان ردعه سيده للرق لغى عقد الكتابة لأنه عجز نفسه ولا يقدر على التكاليف، يبقى نقول له هات المال لأنه هيصير لسيدك، والمال من الزكاة لا يكون للغني إنما هو للفقير. الغارم، الغارم الذي يتدين للإصلاح بين الناس، يستدين يعني يطلب من الناس المال إصلاحا بين الناس، أو تدين لنفسه وأعسر يعني استلف مالا من الناس، وإنه ظروفه كانت كويسة فجأة حصلت له جائحة من الجوائح، حصلت له مصيبة من مصائب الدنيا، احترق ماله، احترق بيته، صار مديونا. يبقى هنا ليس ينفق هذا المال على معاصي، مش إنسان عاصي بيجيب يستلف فلوس يشرب بها خمر يجيب بها حشيش وبعدين صار عليه ديون متلتلة، لا مش هذا، ولكن إنسان ينفق في إصلاح نفسه أو في إصلاح أهله أو في الإصلاح بين الناس، فصارت عليه ديون بسبب ذلك فيعان هذا لأنه الغار. في حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن المسألة لا تحل إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، فقر شديد، أو لذي غرم مفزع، غرامة شديدة مفزعة، أو لذي دم موجع، أو لزويدي، ده من مودع، يعني أنه الدية مودعة، واحد قتل من العيلة بقت باقي العيلة بيدفعوا، هم ما عملوش حاجة، ولكن الشريعة تلزمهم أن يدفعوا حتى يأتمروا المعروف ويتناهوا عن المنكر. فالدية ما بهيش 10 جنيه ولا بتاع، لا الدية بتبقى حوالي 4 كيلو ذهب، بقدر 4 كيلو ذهب أو 100 جمل دية مدلعة، فهذا اللي سماها لذي دم مودع. الدم أودع الأهل القتيل، وأيضا أودع أهل القاتل اللي هيدفعوا الدية المودعة. يبقى لذي فقر مدقع أي شديد، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم مودع. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وبرضه ضعفه سنن أبي داود، وصححه في صحيح الترغيب. صحيح الترغيب ده يعتبر من كتب الأخيرة للشيخ الألباني، فتراجعه عن أحاديث كان ضعفها قبل ذلك وحسنها وصححها. فعلى ذلك هنا هتلاقي هذا في سنن أبي داود مضعف، وهتلاقيه في الإرواء برضه مضعف، وحتلاقيه في صحيح الترغيب في النسخ الأخيرة هتلاقي مصحح محسن هذا الحديث أو مصححه، فعلى ذلك الحديث صحيح. لهنا الشيخ الألباني في كتب الأولانية قد يكون ضعف أحاديث وبعدين تراجع عنها وصححها بعد ذلك، فالعمل بالأخير من كتبه. في حديث قبيصة بن المخارق وهو شاهد لهذا الحديث أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أسأله، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قبيصة ابن المخارق تحمل حمالة، هذا اعتبره شرف في الجاهلية وفي الإسلام أيضا، شرف الإنسان أنه يتحمل الحمالة للإصلاح بين الناس. لقى قبيلتين حصل بينهم قتال وبقى فيهم دماء، بدأ يقول طيب دول هياخدوا منكم مبلغ كذا، وانت تاخدوا مبلغ كذا ويحصل الصلح بدل القتل، طيب مين اللي يضمن؟ صار هو الضامن لهذا المال. هيروح للقبيلة دي ياخد منها مش هيكفي الفلوس اللي معها، يروح القبيلة دي مش هيعمل ايه، يقوم يستدين بقى من الناس، يطلب من الناس، هو تحمل الحمالة، فهذا شرف له انه يفعل ذلك، يصلح بين الناس ويعان ولو من زكاة المال. ولذلك لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال له يبين ان اللي انت عملته هذا صح وانت تعان من زكاة المال، لكن غيرك يمكن يستحلق ده عايز من زكاة المال وده عايز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاث. مسألة انسان يطلب مالا من الناس او يطلب اعانة ولو من زكاة الناس، يقول انه لواحد من ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك، فبدأ به هو بالحال اللي موجود، حال قبيصة رضي الله عنه، إن واحد زي حالاتك يا قبيصة تحمل حمالة، يعني غرم دينا للإصلاح بين الناس، فهنا المال مش هيقدر يدفع الواحد 3 ديات و4 ديات يجيب منين، فيجوز له أنه يطلب من الناس من زكاة المال ويدفع هذا الذي تحمله. الثاني: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. يبقى هنا هذا الثاني أصابته جائحة، له مزرعة وبعدين فجأة نزل عليه التلج بوظ له المزرعة، أصبح حيكون منين السنة؟ ما عندوش حاجة. يبقى هنا حيسأل الناس، يحتاج بيعان هذا ولو من زكاة المال، أصابته جائحة. إنسان عنده تجارة، له محل اتحرق المحل، راحت كل اللي عنده ولا يقدر على أنه يجيب تجارة بعد ذلك، صار فقير، يجوز له أنه يعان ولو من زكاة المال حتى يبدأ العمل من جديد. هذا الثاني. الثالث: ورجل أصابته فاقة، أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيشه. هذا الثالث: واحد كان امبارح غني ومعه مال، النهارده بيقول أنا فقير، من امبارح للنهارده بقيت فقير؟ لا مش ببساطه كده، في حاجه يقوم نحتاج لثلاث شهود في هذه القضيه من اهله من الاقربين منه يشهدوا ان فعلا لغايه امبارح كان كويس، وبعدين حصل بعد فلوسه في المكان الفلاني اتسرقت اتنهبت حصل صار اليوم فقيرا، فاذا شهد له ثلاثه بانه فعلا افتقر يجوز انه يعطى من زكاه المال لغايه ما يصيب قواما من العيش سدادا من العيش، يعني ما يقوم بأمره وبشأنه من المال يقدر يصلح حاله سدادا يسدد حاله من هذا الذي هو فيه. فما سواهن سوى هذه الثلاثة قال من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، فما سواهن من المسألة يكون سحتا يأكلها صاحبها سحتا. يبقى على ذلك هذا القسم اللي قلناه الغارمون، وده كان الأصل الغارمون أنهم من يتحملون الديات في سبيل الإصلاح بين الناس. نشوف ابن قدامة يقول لنا الغارمون هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم. الغارمون هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم. إنسان مديون يعجز ما يقدرش، ولا خلاف في استحقاقه لأنه صار بذلك فقراء فقراء وثبت سهمهم في القرآن. قال وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم فإن غرم في معصية. طيب هذا الغارم في طاعة، غرم تحمل حمالة الإصلاح بين الناس، غرم عشان يعالج عياله علشان كذا، غرم غرامة فيعان هذا الإنسان. ولكن لو كان هذه الغرامات انه كان بيشرب خمر وكان ياخذ فلوس من الناس عشان ينقط في الافراح واخذ فلوس مش عارف عشان يعمل في معاصي الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى هنا هل يعطى ولا لا يعطى هذا الانسان؟ كانك لو اعطيته تعينه على المعصيه، انت مديله فلوس خد فلوس اللي ما عندكش ياخذها يروح يقعد بها في الافراح ينقط بها على العوالم وغيرها، ياخذها يشرب بها خمر يشرب بها مخدرات، يبقى هذا لا 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 يعطى لا يعطى. لكن لو أنه تاب إلى الله عز وجل، لو أن هذا الإنسان تاب، هل ممكن يبقى إذا ثبت فعلا أنه تاب ورجع وماشي مستقيم الآن؟ ما هو كلمة تاب مش جاي لي امبارح كان بيرقص في الفرح وعمال خلص فلوسه وجاي النهارده يقول لي أنا تبت، لا، لابد من النظر في حاله أنه استقام هذا الإنسان ولا لم يستقم. تاب التزم شرع الله عز وجل استقام على الطريقة يعان بعد ذلك، يبقى هنا لابد أنه يتبين لنا توبته وإلا حيخلص فلوس المسلمين على ما هو فيه من باطل وملاهي وحرام. يبقى إن تاب يعان هذا الإنسان، إذا لم يتب لا لا يعطى شيئا لأنه استدان المعصية فلا يعان على المعصية. طيب هذا الغارم إذا كان مسلما، طب إذا كان كافرا هل يعطى الغارم منها؟ لا، الذي يعطى الزكاة هذه فريضة، فريضة تكون للمسلمين ليست كفر. الحالة التي يأخذ فيها الكافر حالة تأليف قلبه المؤلفة قلوبه، غير ذلك لا يدفع له منها شيء. يقول ابن قدامة إذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم، عايز تدي زكاة لإنسان غارم مديون عليه ديون، ديون استلفها في حلال في حادته وعايز تعينه، قال له أن يسلمها إليه ليدفعها إلى غريمه، وإن أحب أن يدفعها إلى غريمه قضاء عن دينه. فعن أحمد روايتان في ذلك. يعني أنت بتدي الإنسان خد سد الدين اللي عليك، هنا هل ممكن تروح للغريم على طول تعطيه هذا المال ان الدين بتاع فلان خذ هذا؟ الامام احمد له روايتان فيها، نشوف روايتين ايه. الروايه الاولى يجوز، ليه؟ قال هو غارم وهذا صاحب المال وهو هياخذ الغرامه عشان يدفعها لفلان. طيب الروايه الثانيه يقول لا لا يجوز. طيب ليه لا يجوز؟ يقول انه هذا اللي هياخذ المال اللي هو الغريم يجب عليه أن ينتظر إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وقد يؤول الأمر إلى سقوط هذا عنه باعتبار الإعصار واستدامة الإعصار. يبقى على ذلك إيه اللي هيخلينا أنا أدفع له مع أنه ممكن يكون هذا الصاحب الدين إنسانا غنيا والشريعة تحص على أنه يتنازل عن هذا الشيء وعلى أنه يصبر عليه إلى حين ميسرة أو أنه يتنازل عن ذلك. لكن الرواية الأولى أوجه أنه يقضى سواء أن إدى للمدين خد روح ادفع الدين العديد أو أنت الدين بتاعك لمين كنا لا نثق فيه أو نخاف يأخذ المال يصرف ويفضل الدين زي ما هو، وهذا أولى لما تكون أنت ماسك زكوات الناس وفلان عليه دين وأنه مش قادر أنه يعيش حياته والمرتب بتاعه كله يطلعه في الدين، يبقى تشوف مين صاحب الدين وتأخذ ده أمام ده وتدفع للتاني بحيث يخلص. إن كتب عن نفسه شيء كتب عن نفسه شيء تخلص ده من ده وده يمشي في حاله يستعين بالمرتب بتاعه على العمل. إن ادعى الرجل أن عليه دين، اللي هو دعوة كثيرة جدا في زماننا الآن، كل واحد يعني علي ديون وعلي مش عارف ايه، تسأله لمين الدين يقول لك لفلان والعلان وكذا، تذهب لفلان والعلان تسأله يقول لك لا بخدش مني حاجة، يكون كاذبة، قد يكون كاذبة. لذلك بيعطى الغارم عطاء ايه مراعى، لابد من السؤال وراه انه فعلا عليه الديون اللي هو بيقولها دي لفلان ولا هو بيكذب ويدعي هذا الشيء. فالغارم يعطى عطاء مراعى، فيسأل أهل هذا المال إذا فعلا أخذ منهم، يمكن يدعي أنه أصلحت بين الناس فينظر في الحكاية اللي هو بيقولها، إذا ثبتت يعان على قضاء دينه. إن اجتمع في واحد أسباب تقتضي الأخذ بها جاز أن يعطى بها، يعني نقول الصدقات قسمها ربنا سبحانه إلى كم صنف؟ 8. لو واحد من هؤلاء فيه كذا سبب من الأسباب، فيكون مثلا هو الدولة بتخليه يشتغل على الزكاة، بتدفع له المرتب بتاعه من الزكاة، ولكن المرتب بتاعه مرتب ضعيف، فهو الآن هو فقير من ضمن الفقراء أو مسكين من ضمن المساكين، هل يعان من الزكاة ولا لا يعان؟ يعاني، يبقى خد من سهمين أو من صنفين من أصناف الزكاة، أخذ الأجرة بتاعته اللي يسميها العمالة لأنه يعمل في الزكاة، وأخذ أيضا لكونه فقيرا فيأخذ من هذا ويأخذ في هذا. فرضنا أن هذا خرج يجاهد في سبيل الله في هذا العام وهو يجهز نفسه، هل يأخذ من زكاة المال أيضا؟ يبقى أخذ عمالة وأخذ فقرة وأخذ لكونه غازيا في سبيل الله، يبقى هذه أسباب تجتمع وفي إنسان واحد يجوز أن يعان من هذا المال. 7. الغازي في سبيل الله، الغازي يبقى هذا في سبيل الله دائما تطلق على الغزو. نشوفوا كلامه هنا بيقول لنا إنما يستحق الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو غنيا، يبقى هذا الخارج يجاهد متطوعا متطوعا، يبقى المتطوع حتى لو صار فرضا عليه أن يجاهد حين التقاء الصفين وغيره أيضا يعان. أمال التاني يقول لك إذا كان من أصحاب الديوان، أصحاب الديوان يعني الإنسان اللي في الجيش، واحد عسكري في الجيش ضابط في الجيش بيقبض مرتب من على هذا الشيء، بيقبض مرتب لا يأخذ من زكاة المال، وقد يأخذ من زكاة المال لسبب آخر أنه ابن سبيل لأنه فقير قد يأخذ، لكن أنه غازي لا، ده أنت راجل شغال في الجيش وبتقبض مرتبك من الجيش بل لا تأخذ من زكاة المال أن لك راتب في الديوان. يبقى يستحق الذين لا ديوان لهم، يعني اللي بيخرج مجاهدين من عند أنفسهم، ما فيش حد بيطلب منهم، هو اللي بيخرج وهو اللي بيجهز نفسه، فيعان ويعطى من هذا السهم حتى ولو كان غنيا، يعني يكفيه شرفا أنه خرج بنفسه مجاهدا في سبيل الله عز وجل، يبقى يبذل دمه في سبيل الله. وأقول له كمان بيع بيتك عشان تصرف على نفسك في الغزو تشتري السلاح وتشتري، هذا صعب جدا، يبقى هذا يعان من زكاة المال حتى لو كان غنيا لأنه لحاجة المسلمين. قال في الفروع ابن مفلح، يعني يقول في كتابه الفروع، ويتوجه أن الرباط كالغزو، المرابط حرس الحدود يقف حارسا على الحدود، إذا كان متطوعا يعان من زكاة المال في ذلك، إذا كان الدولة هي اللي حطاه في المكان والدولة بتصرف عليه لا يأخذ من زكاة المال. ويعطى الفقير ما، هذا كلام الحنبلة بقى هنا، ويقول ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، يعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، دي مسألة حينفرد بها الحنبلة عن غيرهم، قالوا هذا الشيء نشوف وجهة نظرهم صح ولا خطأ، والجمهور يقولوا إيه في هذه القضية. يعطى الفقير، هذا كلام الحنبلة، ما يحج به، عايز يحج فيعان على الحج بمال زكاة المال، وأيضا العمرة باعتبار الحنبلة كل عمرة إيه فريضة العمرة هي الأولى يعني. ليه؟ لدليلهم إيه؟ يقول حديث الحج والعمرة من سبيل الله، الحج والعمرة من سبيل الله. هذا الحديث لابد أن يفهم على سببه، إيه السبب اللي جاي فيه؟ ما هوش مطلق، ما هوش ما قالوش كده إطلاقا، ولكن في سبب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. لذلك الجمهور رفضوا ما أخذه الحنابلة، الحنابلة أخذوا بالإطلاق الحج والعمرة من سبيل الله، يبقى يعان الإنسان الفقير عشان يحج من سبيل الله. وهذا كلام يعني كبحث عقلي من غير نظر في الكلام مرفوض. مرفوض أنا الفقير أطلع وحج بسبيل الله وأدفع له 20,000 جنيه عشان إن شاء الله ما حج، ليه يعني حج بسبيل الله؟ والفقير اللي محتاج يأكل محتاج يشرب؟ لا لا لا، ربنا ذكر في الحج لله على الناس حج البيت إيه؟ من استطاع إليه سبيل. هذا ليس مستطيعا، ربنا ما قال له ما عليكش حج، ما علوش حج، وانا اطلع مال ما نطلع 20,000 جنيه ندي لكل فقير 1,000 جنيه تعيشه السنة كلها، يعيش بيها يعمل له مشروع يعمل حاجة، بدل ما طلع فقير بهذا استفاد المسلمون وراء حج الفقير ولا عمرة الفقير. لا لا، هذا الكلام فيه نظر. ولذلك هتلاقي ابن قدامة يذكر المسألة ومش مايل قوي لرأي الحنابلة، هو حنبلي يرجح مذهب الحنابلة، لا وكثير من مسائل مذهب الحنابلة تكون أصح من غيرها. ويمكن البعض ما يذكر مذهب الحنابلة، الحنابلة عندهم تجديد وأهدي المسائل اللي فيها لا تجديد ولا غير، ده فتح الباب في الزكاة إلى إذا ما هو كثير. والحنابلة مذهبهم لا ما فيش في تجديد والحمد لله في مذهب الحنابلة، ولكن في حاجات مش شرط من كل حاجة يقول الحنابلة تكون صح. نشوف الدليل على المسألة. هذه المسألة الحد والعمرة من سبيل الله، إذا كان قالها النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق كده يبقى يلزمنا أن نقول الحد والعمرة من سبيل الله. إذا كانت في قضية خاصة يبقى في مثل هذه القضية نقول. إيه القضية بتاعت هذا الحديث؟ جاء في حديث رواه أبو داود عن أم معقل قالت لما حد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت الوداع وكان لنا جمل فدعا له أبو معقل في سبيل الله. انتبه لسبب الحديث، سبب الحديث ايه؟ انه حد النبي صلى الله عليه وسلم حدة الوداع. هذه ام معقل كان زوجها ابو معقل له جمل وقال هذا في سبيل الله، الجمل ده في سبيل الله يعني للجهاد في سبيل الله، بيخرج المجاهدون يخلي الجمل ده معاهم يشيلوا عليه الامتاع بتاعتهم في سبيل الله. قالت واصابنا مرض وهلك ابو معقل، ابو معقل مات. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حده جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا حجة الوداع، ليه ما خرجتيش معنا في الحجة؟ قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، هلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. إذا هذا الجمل أبو معقل أوصى إنه في سبيل الله، طيب ما في جهاد في هذا الوقت؟ ما فيش، ده هو مسافر النبي صلى الله عليه وسلم للحج وما بعدش غزو في مكان، الكل خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج. فقال فهلا خرجت عليه، فهلا خرجت عليه، يعني هذا الجمل ما زال بتاعكم، أنتوا أوقفتموه في سبيل الله للجهاد، وما فيش سرية طلعة في هذا الوقت. طيب كنت حديتي على هذا الجمل ولما يرجع خليه تاني في سبيل الله، فالحج من سبيل الله، يبقى انت ما مش هتضحي وتخليه، لا ده انت هتركبي عليه وتروح الحج وترجع وتخلي يخرج في سبيل الله. فكانت هذه القضية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة من سبيل الله. يبقى إذا كان الإنسان أوقف سيارة هذه للغزو في سبيل الله نعين بها الجنود ونعين بها كذا، والآن ما فيش غزو وفي ناس خارجين للحج، طيب اخرجوا عليها اركبوا عليها للحج تقوم تساعد ثم ترجع، هي ما زالت في سبيل الله موقوفة في سبيل الله. هذا الذي يفهم من هذا الحديث ليس أكثر من ذلك. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء اطلعوا حج وخذوا فلوس حج بها في سبيل الله، لم يثبت هذا الشيء عنه صلى الله عليه وسلم. وإلا فالفقير الجائع أولى بكثير ممن يقول أحج حج، أنت مش فرض عليك أصلا حتى أعينك بزكاة المال في الحج. فلذلك الصواب في هذه المسألة أنه لا يصرف على الحج ولا على العمرة من سهم في سبيل الله. ولذلك ابن قدامة ذكر المسألة وقال إيه؟ قال وعن أحمد رواية أخرى، في رواية تانية عن الإمام أحمد في هذه القضية قال لا يصرف منها الحج، لا يصرف، هذا الصحيح، هذا الصحيح. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأئمة الثلاثة قالوا بذلك، واختار ذلك ابن المنذر، وقال به سفيان الثوري، وقال به أبو ثور وغيرهم. قال ابن قدامة وهذا أصح، هذا أصح، وده دليل على أن ابن قدامة لا يتقيد بالمذهب أو على الأقل بالمشهور في المذهب، طالما أنه وجد الدليل يدل على خلافه يبقى هو عالم عظيم مجتهد، يجتهد في المذهب وقد يأخذ بغير مذهب إذا ثبتت له أو ثبت له. لكن في هذه القضية أخذ بالمذهب ولا ما أخذش؟ أخذ بالمذهب، لأن المذهب فيه روايتان، صحيح رواية أشهر لكن في رواية تانية في المذهب اللي عليها الجمهور، فأخذ الرواية اللي هي الأقل شهرة أو الأضعف في المذهب أخذ بها ورجحها رحمه الله، وده الصواب في هذا القول قول الجمهور. ليه ابن قدامة يقول هذا صح قول الجمهور؟ لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، لك هو ده اللي نعرفه من كلمة في سبيل الله، هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، الغزاء المجاهدون في سبيله هو ده الجهاد. فإن كل ما ذكر في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير، إلا اليسير. فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك. يعني أما آدي في هذه الآية اللي بتقول لي إنما الصدقات وفي سبيل الله، آجي أحملها على الحاجة اللي نادرا ما تذكر، ولا أذكر أحملها على الحاجة المشهورة؟ فلذلك يقول لك في سبيل الله غالبا ما يذكر فيه معنى الجهاد في سبيل الله والغزاة في سبيل الله، اللي هخلينا أحملها على المعنى النادر وسيب المعنى المشتهر في ذلك. يقول ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي النقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه مسلمون، إما هو محتاج بنفسه لهذا الشيء فقير مسكين غارم، أو أن المسلمين يحتاجون إلى هذا الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله. الحج أنهي من دول؟ هل هو بيحتاج في نفسه لأنه فرض عليه؟ مش محتاج في نفسه ولا فرض عليه. هل المسلمون يحتاجون لحد فلان؟ ما يحتاجوا في إيه؟ حجمت من مالك لو معك مال. فلذلك قول الجمهور في هذه المسألة هو الصواب، وأنه لا معنى إننا أقول أجيب زكاة المال 20,000 وجهة فقط خد حج بهذا الشيء، ونطعم بهم الجوع والمحتاجين، هذا أولى من أن نعطيها لإنسان يحجه بها. يقول ابن قدامة رحمه الله أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغازي والمؤلف والغارم بإصلاح ذات البين، والحد من الفقير لا نفع للمسلمين فيه، لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضا إليه، هو نفسه لأن ربنا لم يفرض عليه، مش فرض عليه أصلا هذا، لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه ولا مصلحة له في إجابه، وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها وخفف عنه إجابها، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة هذا أولى، هذا أولى. أنا الحج مشقة وتعب وهذا مش ما يجيبش عليه الحج، ليه أتعب وأقول خد فلوس وروح حج ويتعب؟ ولكن هنا نقطة، لو أن إنسانا تجهز للحج هو معه مال وجات له التأشيرة وخلاص يحج، فجأة الفلوس بتاعته ضاعت، الحج بكرة يحج وما فيش معه شيء يحج، هذا يعان ولا لا يعان؟ هذا يعان. يبقى في الحالة دي هو لساعة ما نوى الحج كان الحج فرضا عليه ولا مش فرض عليه؟ كان فرضا عليه، والآن جهزت التذكرة وجهز الفندق وجهزت القافلة اللي هيكون معها، وفجأة الفلوس ضاعت منه، أو يبقى هنا يعان بقدر المصروف بتاعه في الحج. السهم الثامن يقول ابن السبيل، ابن السبيل مين ابن السبيل؟ قال وهو الغريب المنقطع بغير بلده. ابن السبيل هنا ابن السبيل لو كان فقير كان يكفي في الأول كلمة للفقراء، لكن هنا ابن السبيل إنه ممكن يكون غني، فين غني؟ في بلده في مكان، لكن ممكن يكون جاي واحد من الصعيد هو غني هناك وهو ونزل هنا في اسكندرية سرقت النفقة بتاعته، خلص النفقة بتاعته، ناس المحفظة بتاعته في بلده وهنا بيطلع ما لقاش حاجة، ازاي حيرجع بلده هذا الانسان؟ وازاي حياكل ويشرب؟ وازاي يقضي الحاجة اللي هو فيها هنا؟ هنا ممكن انسان يعرف يتصرف، ممكن يتصل بيه وبعثوا لي حواله على البنك الفلاني ويتصرف. ممكن انسان اخر لا ما يعرفش يتصرف في شيء، فهذا الانسان يعان وله من زكاة المال. يبقى بقدر ما يحتاج اليه، بيحتاج انه يتغدى، يحتاج يتعشى، يركب مواصلات عشان يرجع لبلده، يعان بذلك. طبعا الافضل لهذا الانسان لو انه استدان من انسان ولما يرجع لبلده يقوم يرد هذا الدين، ولكن ممكن يكون ابن السبيل ما حدش يعرف، يجي الانسان سلفني يا فلان مال انا ما اعرفكش، فهنا يمكن اسهل على الانسان يديله صدقه من ان يقول له سلفك وانا ما اعرفش انت هتجي منين ولا هتردني منين. فلما الشريعه تبيح اعطاءه الزكاه يسرت على الناس انه ادي زكاه مالي خدها، لان الله عز وجل امر بذلك. في حديث أبي سعيد مرفوعا في حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. الصدقة لا تحل لإنسان غني إلا لخمسة. مين هم الخمسة دول؟ قال لغاز في سبيل الله، لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغار، أو لرجل اشتراها بمال، أو لرجل كان له دار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. هؤلاء خمسة، وعندكم في كتاب معنا ذكر رواية من الروايات، وقال رواه أبو داود، وذي الصيغة اللي رواها أبو داود ذكرناها لك، الصيغة اللي هو ذكرها لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل. إلا في سبيل الله هذا غني اللي هو أنهي بيقبض مرتب من الجيش؟ لا، ده إنسان خارج بنفسه ما هوش بيقبض مرتب ولا غيره، قد يكون غنيا مش حاول يخرج بنفسك وكمان خد مالك معاك ويبقى ما حلتوش حال، ولكن يسيب مال ويخرج ويعان من زكاة المال. أو ابن السبيل، أو ابن السبيل اللي لسه بنذكره أهو، أنه قد يكون غنيا في بلده ولكن في المكان احتاج للمال. أو دار فقير يتصدق عليه فيهدي لك دار، يكون جارك فقيرا تعرف أنه فقير، وبعد الناس ادوله صدقة ادوله زكاة مال، وبعدين هو عزمك خد تفضل كذا، هنا أنت كغني ما دس لك أن تأكل الصدقة، ولكن الآن الصدقة راحت للفقير صار هو مالك له، صار ما اسمهاش صدقة الآن، حين يدعوك يدعوك يبقى هنا الهدية يجوز من الفقير للغني. يقول أو كذلك للعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غار أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها للغني. يقول اللي من الأغنياء اللي بيعطوا من زكاة المال هؤلاء الخمسة، الغرض منهم ابن السبيل. فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة. فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حوله، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينه، والغازي ما يحتاج إليه الغزو، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف. يبقى ده كل واحد منهم بحسب الحاجة اللي هو فيها يعطى من هذا المال. يعطى الفقير والمسكين ما يكفي حوله، بيعطى من ايه؟ من زكاة المال. بيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حوله. طيب هو بيقبض مرتب كل شهر مثلا، هتديله ليه اللي يقعد السنة بحاله؟ ما بديله اللي يكفي الباقي الشهر وخلاص. هنا يقول لك يعطى ما يكفي حوله. ليه حوله؟ لأن الزكاة بتأخذ كل ايه؟ كل سنة. الزكاة ما بتأخذ كل شهر، الزكاة بتتجمع كل سنة، فلما أدي الفقير أنا ما حوجوش بقى أدي له حاجة تكفي السنة بتاعته، فيبقى على ذلك يعطى للفقير ما يكفي خلال العام، إلا إذا عرفت والله الفقير ده كتير بيدوله فبدي له على قدره، يبقى هنا بحسب الأحوال اللي أمامي، لكن ما فيش مانع أن الفقير تعطي ما يكفي السنة. والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما. الغارم بيرد على قدر الغرم، وهو الغارم ده ممكن هو له مكان، له ماشية، له كذا، له كذا. لكن الغرم هيضيع كل ده، هيروح في الغرم، خاصة إذا كان في الإصلاح بين الناس وتحمل الديات، يضيع المال بتاعه الفقير. لا، خلي مالك ونساعدك على قضاء هذا الغرم طالما أنك تحملت حمالة في الإصلاح بين الناس. ويعطى المكاتب ما يقضي به دينه، كذلك المكاتب إنسان العبد اللي عايز يتحرر يعان حتتحرر حتدفع كام لسيدك هيدفع زي بريرة. راحت للسيدة عائشة رضي الله عنها وأخبرت أن سيدها عايز منها مبلغ كذا، قالت إن شئت عدتها لهم عدة واحدة ويكون ولاؤك لي فأنا أدفع لهم مرة واحدة. هذا حسن أن الإنسان يعان بالمال ولو بكل المال من الزكاة فيحرر حاله. يعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، الإنسان اللي ابن سبيل عايز يرجع البلد بتاعته بندي تذكرة القطر، لكن ما ننساش ان ابن السبيل ده غريب محتاج ياكل محتاج يشرب، يبقى اقول له خد تذكرة القطر هياكل منين ويقعد طول اليوم جعان يمكن يدخ في السكة يقع ولا يتعمل. لا، يبقى هنا الإنسان لما يعطي ابن السبيل يعطيه ما يقدر انه ياكل يشرب بيه يقدر يحتاج اليه في خلال طريقه ما يضيقش، ما يبقاش على قد تذكرة بتاعة السفر فقط. طيب يقول لنا والمؤلف ما يحصل به تأليف، يعطى المؤلف قلبه ان انسان تتألفه على الاسلام تعرف لو اديته 100 وهاخدهم ولا يعمل حاجة، لو اديته 1000 انه ممكن يجوا يشجعه على انه يدخل او انه يثبت على الدين فيعطى ما يتألف به. الا العامل، الا العامل، العامل هو مين؟ يعمل على الصدقة، اللي عامل على الصدقة من اللي الدولة بتعينه، فيعطى بقدر أجرته ولو كان غنيا أو قنة. إنسان موظف الدولة حطته في قسم زكاة المال إنه يحسب ويجمع من زكاة المال ويقسم ويدبي ويوزع زكاة المال، ممكن ده برا الوظيفة بتاعته لمحل بيشتغل فيه، هنا المحل بتاعه غني ولا فقير؟ غني، ولكن هي شغلته، شغلته في الدولة انه عامل الصدقة، يبقى هنا هياخد المرتب بتاعه منين؟ من الزكاة نفسها، من الزكاة نفسها. يبقى هنا هو غني ولا فقير؟ واخذ من الزكاة، بس ما اخذش لانه فقير، اخذ لكونه من العاملين عليها، ومش عامل عليها يعني عامل في مسجد ياخد منها، لا، شغل المسجد ده شغل تطوع، شغل تبرع الانسان يعمله، او لو ان المسجد بيشغل ناس شغل حقيقي يبقى المسجد من مصادر المسجد ينفق عليه مش من الزكاة، زكاة الناس توفر كلها تطلع لاصحابها، وهذا ياخذ من المسجد اذا كان في ناس بيتبرعوا بمرتبات لامثال هؤلاء او نحو ذلك لا مانع. طيب يقول لنا إلا العامل فيعطى بقدر أجرته اللي حيسميها العمالة، العمالة بضم العين، ثم عمالة بمعنى أجرة على العمل. ده أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغ منها وأداها قال أمر لي بعمالة، أمر لي النبي صلى الله عليه وسلم بالأجرة بتاعتي أخذها، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، أنا عملي هذا لله. ده عمر يقول، فقال خذ ما أعطيت اللي نادته لك، خذ ما أعطيته. فقال إني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتك شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، انت ما طلبتش واعطيتك خلاص خد اقبل هذا الشيء وتصدق به او كل منه وتصدق، يعني ما تقيدش الامر، ما اتاك الله من غير مساله ولا اشراف نفسه اقبله فاقبل. ليه؟ عشان ما تسنش لنا السنه، ما تسنش لنا السنه. لو ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه لا مش عايز انا، هيحرق غيره، يقوم غيره من الفقراء يقول لك لا يا رسول الله مش عايز انا، هشوف لي شغلانه ثانيه اخذ منها. الثالث طب وبعدين هياكلوا منين؟ مع الحياء ما خدوش من النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما يروحوا يتعبوا يبقى شغلتين في اليوم، يشتغل هنا ويشتغل هنا هنا من غير حاجه وهنا علشان يصرف على نفسه، هذا تضييق، يضيق على نفسه. او انه ما خدش من النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يختلس بقى يمد ايده انا جعان محتوى، ليه ما تاخد حلها لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ما اتاك من غير مساله ولا اشراف نفس، فطالما لا انت سالت ولا نفسك مستشرفه لهذا الشيء اقبل الذي اتاك الله عز وجل. ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاء، الخوارج والبغاء يعني لما يبقوا ايه الخوارج والبغاء دول؟ لما يبقوا حكاما، نبو حكاما، إذن الحاكم على بلاد المسلمين واحد من الخوارج باغي وتغلب صار هو اللي مسيطر على البلد، الناس مش طايقين ولا عايزينه بس هو اللي تسلط عليهم بقوة السلاح، وبعدين بدأ يطلبوا هاتوا الزكاة، الناس يا إما يدفعوا له الزكاة يا إما ما يدفعوش يقوم يقتلهم. هنا يقول لك لا ادفع لي طالما انه بياخذ الزكاه وبينفقها في سبيل الله عز وجل او ينفقها على اهلها ولو في الظاهر ادفع، ويبقى خلصت من الشيء. قال لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة بن الزبير أو نجد الحروري. يعني ابن عمر لم في ولاية ابن الزبير في خلافة ابن الزبير رضي الله عنه، ابن الزبير ما تمتش له الخلافة حيث سيطر على كل البلدان لا، ولكن على أجزاء من الحجاز كان يسيطر عليها، أجزاء تانية كان واحد اسمه نجدة خارجي من الحرورية كان مسيطر على جزء تاني. فكان ابن عمر في المدينة، اللي جيله من العمال العامل بتاع ابن الزبير يجي يطلب هات الزكاة اللي عليك يتفحل، يجيله العامل بتاع نجدة الحروري هات الزكاة اللي عليك يتفحل، اللي بيجي يطلبها كان يعطيها لهم ابن عمر رضي الله عنه. هذه المسألة لا خلاف فيها، لا خلاف فيها أن الحاكم اللي تولى على الناس سواء إن هذا الحاكم من السنة ولا من أهل البدع ولا من غيرهم، طالما تولى على الناس وقهرهم بالسيف وطلب منهم هاتوا الزكاة عشان نوزعها على الفقراء، يدفع الزكاة ومش مطلوب منهم ان هم يخرجوا بالسيف ولا كل شوية يعمل دوشة على شيء، طالما ان الحاكم بيجمع الزكاة باسم الدين ويوزعها على الاقسام التي امر الله عز وجل تقسيمها عليه. هنا هذا من تيسير الدين، لو ان الدين قال لا ما تفعلوش اطلق عليه وقاتله، طيب طلعت عليه وقاتله يبقى الزكاة ما طلعتش السنة دي، ما طلعتش زكاة، أو إنه فرضنا هو اللي غلب وخد مني هذه الزكاة هنتحرش، أقول طب هدفعها تاني أطلعها تاني، بقت الزكاة بدل ما 2.5 بقت 5%، وفرضنا إن هذا جاء يأخذ وده جاء يأخذ بقت 5% وأنا مش مستريح لده ولا طلعت أنا تاني بقت 7.5%، لا هذا صعب على الإنسان. فالشريعة يسرت في هذا الشيء إنه طالما إن المتسلط على الناس حاكم قهرهم بسيفه ولا يقدرون معه على شيء يبقى يديله الزكاة إذا طلبها وهو يوزعها وحسابه على الله عز وجل. أهو بيقول لك وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار، عدل فيها أو جار، يبقى من أخذها من السلاطين الحكام على الناس أخذوها قهرا أو أخذوها اختيارا، يعني إن طلبوا الناس هاتوا الزكاة عايزين تدوها لنا هاتوها، عايزين أنتوا توزعوها بنفسكم وزعوها، فهو وجد إنه لا والله الحاكم ده وإن كان رجل مبتدع وإن كان في كذا بس إنه بيعرف يوزع الزكاة وبيعرف لها يديها لأهلها، خلاص أعطي طالما إنك وثقت في ذلك. طيب أنا ما وثقتش بس هو قهرني ما أقدرش إن أنا أهرب منه هيغرمها لي هيغرمها لي، يبقى في الحالة دي أدفعها حتى لو دار هو فيها. قال الإمام أحمد قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها عليه أو ادفعها إليهم. ابن عمر يقول ذلك وإن كان الإسناد بتاعه يقول الألباني لم أره بهذا اللفظ، لكن الغرض أنه ابن عمر حين يقول له إنهم يفعلون ذلك كأنه تشكك في قول القائل أنه الناس بتدعي وبتقول وكل واحد بيكره حاكم الحكام بيطلع عليه أي حاجة، فالأمور هل أنت فعلا شفت بنفسك أنه بياخد زكاة المال منك ويصرفها على الكلاب، يجيب لي الكلب القلادة على أهله في رقبته، يعني هل شفته خاتم الزكاة دي وجاب بها خمور؟ الأصل إحسان أظن. فإذا كان الإنسان يعني بلغه من واحد زي ما ابن عمر بلغه من الناس إنهم بيفعلون كذا كأنه لم يصدق، ولكن حسما للمسألة حتى ولو ادفعها إليه هم يحملون أوزارها في ذلك، ده إذا لم تجد وسيلة أخرى. لكن إذا كان الأمر الاختيار زي ما في زماننا كده ما حدش بيطلب منك زكاة ولا غيره، إيه اللي يجبرني إن أنا أديها للإنسان لا أثق فيه أنا أخرجها بنفسي هذا أو لا؟ قال سهيل ابن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاتي، وهؤلاء القوم على ما ترى، كأنه بيقول له يعني أن الخلفاء فيهم وفيهم ده بعد الخلافة الرشيدة طبعا، فيقول هؤلاء الموجود فيهم خلاف وفيه البغاة موجودون ندي المين والخلاف موجود بينهم، فقال له ادفعها إليه، ادفعها إلى الحاكم الموجود اديها لبني أمية أو لغيرهم ادفع المال إليه. قال فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم قالوا، قال فقالوا مثل ذلك، يعني كل هؤلاء الصحابة متوافرون على أنك ادفع الزكاة للحاكم طالما أنه حاكم مسلم، وحتى لو كان باغية طالما أنه بياخذ المال ويوزع على أهلها ولو في الظاهر ادفعها إليه ما هو يتحمل وزرها. طيب هذا الأثر صحيح. فصل ولا يجزئ دفع الزكاة لكافر إلا المؤلف قلوبهم، إلا المؤلف قلوبهم. لا، ولاحظ ان المؤلفة قلوبهم مش كلهم كفار، فيهم كفار وفيهم مسلمون. لحديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذا متفق عليه من حديث ابن عباس، إن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. تؤخذ من أغنيائهم، أغنيائهم إيه هم دي؟ عيد على مين؟ أغنياء المسلمين. ولا في زكاة تؤخذ من كافر؟ لا لا، لا يؤخذ من كافر زكاة، إنما زكاة تؤخذ من المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم. فإذا قال ترد في فقرائهم، هاي فقراء مين؟ المسلمين أيضا، إلا من استثنته الشريعة، وتؤخذ من أغنياء المسلمين وترد فقراء المسلمين. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة، ولا للرقيق. يبقى هنا الكافر لا يأخذ من الزكاة، حتى وإن جاز أن يعطى الكافر من الصدقة، الصدقة المطلقة، يعني إنسان جارك وهو ليس مسلما ولكنه فقير ومحتاج، فأنت اديت له صدقة، تؤجر عليه، تؤجر على هذه الصدقة، في كل ذات كبد حظ أجل. لكن الزكاة هذه فريضة، فريضة ما يعطش من فريضة الزكاة، وإن كان يعني في خلاف بين العلماء في زكاة الفطر، فعند الأحناف يجوز إعطاء الذمي وغيره من زكاة الفطر، فيها خلاف، لكن الأولى الزكاة عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فتكون في محلها اللي ذكرهم الله سبحانه ولذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن جاز أن يعان أو يعطى الكافر من الصدقة المطلقة. الرقيق أيضا لا يأخذون من الزكاة، لأن العبد نفقته على سيده، إلا إذا افتقر السيد، افتقر سيد يقول له بيع العبد، بيع العبد أنا تعمل بيه إيه. لكن قد يفتقر السيد ويكون محتاجا للعبد، كأن يكون هذا السيد مشلولا ويحتاج من يطعمه ويسقيه، يحتاج كذا، يبقى على ذلك هنا يعان السيد لفقره ولا يؤمر ببيع العبد الذي يحتاجه إليه. قال في الشرح الكبير: ولا يعطى الكافر ولا المملوك، لا نعلم فيه خلاف، الكافر لا يأخذ ولا العبد لا يأخذ من إيه؟ من الزكاة. الزكاة ما احنا إذا قلنا صدقة وزكاة، يبقى الصدقة تطلق على التطوع، تطلق على التطوع، وإن كان الزكاة تطلق عليها الصدقة، ولكن وقت ما نتكلم عن الزكاة باسم الصدقة هذا شيء آخر، لكن لما نفرق من هذه وذي، يبقى الصدقة التطوع والزكاة اللي هي الفرض. يقول النووي في المجموع: ولا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافر، سواء زكاة الفطر وزكاة المال. وهذا لا خلاف فيه عندنا، في اللي بيقرأ المجموع للنووي كثيرا ما يقول هذه المسألة ولا خلاف فيها ويطلق كده، وكثيرا ما يقول هذا لا خلاف فيه عندنا، هم الاثنين يقصد عندنا، عندنا عند الشافعي دي يطلق تصدقها، إلا إذا قال نقل الإجماع ابن المنذر، يبقى هنا يقصد بلا خلاف بين كل العلماء، أو إذا نص لا خلاف بها بين العلماء يبقى عند الجميع. لكن كثيرا ما يعني يذكرها كده كأنها سريعة عنده، فيقول هذا لا خلاف فيه، يقصد عند الشافعية، فما تاخدش الإجماع من جهة. تفضل أزيز. يقول الإمام النووي رحمه الله: ولا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافر، سواء زكاة الفطر وزكاة المال، وهذا لا خلاف فيه عندنا. الدليل يقول قول صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. هنا الحديث دليل لما ذهب إليه الشافعي ومالك وأحمد، أنه الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وتعطى لفقراء المسلمين، إلا ما نص القرآن عليه كالمؤلفة قلوبهم. طيب يقول لنا: قال ابن المنذر: أجمعت الأمة أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى الذمي. أجمعت الأمة أن زكاة المال، زكاة المال هتبقى إيه؟ الحبوب والثمار للمعشرات، بهيمة الأنعام، الذهب والفضة، زكاة عروض التجارة، زكاة العسل، زكاة الفريضة، لك أجمعت الأمة إلا زكاة الفطر اختلفوا فيها، زكاة الفطر اختلفوا ما فيش فيها إجماع. جوزها أبو حنيفة، كذلك أبلع أبو حنيفة عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومر الهمداني، أنهم كانوا يعطون منها للفقراء، للرهبان، للرهبان كانوا يعطون لهم من زكاة الفطر. قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور: لا يعطون. وعن ابن سيرين والزهري: يجوز صرف الزكاة إلى الكفار. يجوز صرف الزكاة إلى الكفار. إذا دي الخلاف اللي في هذه المسألة. الراجح قول الجمهور أنها تعطى لفقراء المسلمين إلا ما كان من المؤلفة قلوبهم، ولا للغني بمال أو كسب. الغني لا يأخذ من الزكاة إلا إذا كان الخمسة اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجوز لهم يأخذوا من الزكاة حتى لو كانوا أغنياء، زي الغازي في سبيل الله عز وجل، زي الإنسان يكون أعطي لفقير من الزكاة والفقير أعطى منها لغني هدية أو هبة يجوز، أو أطعمه منها يجوز ذلك. وفي الحديث لا حظ فيها، لا نصيب فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إن الغنى إما بالكسب وإما بالمال. إنسان فتى غني معه مع فلوس، إنسان تاني ما حلتوش حاجة بس هيطلع يشتغل هيرجع بفلوس، يبقى هذا غني بكسبه والأول غني بماله رصيد. يبقى على ذلك هنا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجلين سألاه بعد ما أعطاهما، قال إن شئتما أعطيتكما، أو قبل ما يديهم قال ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. في الحديث الآخر لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذو مرة بمعنى قوي، قوي ذو مرة بمعنى قوي، هذا حديث صحيح. ولا لمن تلزمه نفقته، يطلع زكاة المال ويديها لمن على عياله ينفع؟ لا ما ينفعش. لأبيه وأمه ما ينفعش، لجده وجدته، لأحفاده، طالما أنه يلزمه النفقة فلا يعطي لهم، لا يجوز له أن يعطي لهم. كالزوجة ووالديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، والوارث منهم غير الوارث. نص عليه الإمام أحمد، قال ابن منذر أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم. يعني بيقول طالما أن الإنسان يجبر على النفقة على الوالدين يبقى لا يجوز له أن يعطي له من زكاة الفطر، لأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة، لأنه بيعللها. والعلة الأصلية أن الله شرف هؤلاء، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الصدقة هذه أوساخ الناس، أو إنسان بيتطهر بها بعدين يعطي ما تطهر بغسلات ويديها لأبيه ولابنه، لا، دول شرفهم الله بأن جعل لهم نفقة واجبة على هذا الإنسان. يبقى إذا لزمه النفقة على هؤلاء نقول إنه لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة المال، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه ويعود النفع إليه، فكان دفعها أو كأنه دفعها إلى نفسه. ولا للزوج، لأنها الزوجة يعني، لأنها تنتفع بالدفع إليه. ولا للزوج يعني كأنه يقول الزوجة إذا كانت غنية تدي زكاتها للزوج، هو بيقول هذا الشيء. ولكن الحديث دل على خلاف ما اختاره هو، ولذلك جاء عن أحمد أنه يجوز. يبقى المرأة تعطي زكاتها للزوج، ممكن المرأة ورثت من أبيها ذهبا وفضة بتوعها هي، الزوج فقير ما حلتوش حال، الزوج يجب عليه أن ينفق على المرأة، ولكن المرأة الآن وارثة ومعها مال، فنقول يجوز أن تعطي من زكاتها لزوجها. الأصل لا، لو مشينا على العلل السابقة إنه الابن ما يديش الزكاة لأبيه وأمه، لأن إذا أدى الزكاة معنا مش هينفق عليهما، نقول لا، إنه ربنا شرفهما بوجوب الإنفاق، يعني يجب عليك تنفق عليهما. لكن الزوجة والزوج، أنا أقول الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على الزوج، يبقى تعطيه من الزكاة. يقول طب ما هيرجع الزوج بهذا المال يصرف عليها هي. يقول إنه إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز يبقى لا عبرة بالنظر العقلي في ذلك. فجاء في حديث زينب امرأة ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. يمكن هنا يكون أن الصدقة نافلة مثلا تتنفل، يحتمل، ولكن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها الجميع. وده الرواية عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، ده في الصحيحين، قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. زينب زوجة عبد الله بن مسعود ابن مسعود كان فقيرا وكان زوجته تنفق عليه رضي الله عنها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا، هي عايزة تأخذ من الذهب وتروح تدي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصدقة. فزوجها بيقول لها إنه هذه الصدقة إنه نحن أولى، إحنا أولى بهذه الصدقة. طيب أولى خد، قال لها لا، اسألي النبي صلى الله عليه وسلم، روح اسألي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت سل أنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل سلي أنت. هو استحيا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقيه، عبد الله بن مسعود فقيه. فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. فمر علينا بلال فقلنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، نديهم الصدقة بتاعتنا والزكاة بتاعتنا، ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما نفضحش أزواجنا، ما تخبروش إحنا مين. برضو أدب عظيم من هذه المرأة رضي الله عنها. فدخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن المرأة تدي لزوجها الصدقة الزكاة بتاعتها؟ فقال من يسأل يعني؟ قال امرأتان بالجهاد. قال من هما؟ قال زينب. قال أي زينب؟ قال امرأة عبد الله. امرأة عبد الله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يعرف من التي تفعل هذا الشيء، كأنها كبرت عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنها امرأة جليلة التي تسأل هذا السؤال. فأرد، وهي كانت محرجة أن تحرج زوجها، فهي لها وجهة نظر والنبي صلى الله عليه وسلم لها وجهة نظر وهو أصوب عليه الصلاة والسلام. فقال نعم لها أجران، لها أجر تنفق على زوجها، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، تنفق على الأيتام اللي معها، عيالها من زوجها اللي فات الأيتام جوزها مات وتزوجت ابن مسعود، فتنفق على عيالها، يبقى هنا تنفق على أيتام في حجرها، لها أجر البر والصدقة، وهنا أيضا على زوجها، على زوجها لهذا. ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. أما الزوجة فلا يجوز دفعها إليه. العكس بقى، هل ممكن زكاة الرجل يديها لزوجته؟ كيف يجب ينفق عليها وبعد يديها زكاة وما ينفعش؟ إنما العكس، لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، فجاز أن تعطي لزوجها من زكاة مالها لفقره بسبب فقره. يقول حكاه ابن منذر إجماع. إجماع على إيه؟ على أن الزوج الرجل لا يعطي زكاة ماله لزوجته ولا لأولاده، لكن العكس جائز، العكس أن المرأة تعطي زكاة حليها أو زكاة مالها لزوجها، هذا طالما أنه فقير هذا جائز. ولا لبني هاشم، ولا لبني هاشم، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، سواء أعطوا من الخمس أم لا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. يبقى هنا لا يعطون، بنو هاشم لا يعطون من زكاة المال. شرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب الاثنين، بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس، وكلهم أباؤهم إخوات، يعني هم أولاد عموم، أولاد عموم، ولكن اثنين منهم تشرفوا بالإسلام، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، الأربعة أخوات، لكن اثنين منهم أولادهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طول في الجاهلية وفي الإسلام، يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، واثنين تانين كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، لذلك تشرف من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليه. يبقى آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون الصدقة، آل النبي صلى الله عليه وسلم. واتفتحت شوية أنه بنو المطلب، كل من جاء من بني المطلب وكل من جاء من بني هاشم، هؤلاء لا يأخذون من الصدقة، ولكن يعطون مالا أشرف من الصدقة، وهو مال إيه؟ سهم ذوي القربة. ذوي القربة اللي هو خمس الفيء وخمس خمس الغنيمة، خمس الفيء وخمس خمس الغنيمة. في الغنيمة ذكر الله عز وجل اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى هنا الخمس مقسم على هؤلاء، فلذوي القربى قرابه النبي صلى الله عليه وسلم لهم خمس هذا الخمس، لهم خمس اللي هو خمس ايه الغنيمه. والفيء ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى لهم الخمس كامل في ايه؟ في الفيء، في الفيء خمس كامل، ولهم خمس خمس الغنيم. يبقى شرفهم الله عز وجل بأعطائه من ذلك، وليس لهم أن يأخذوا من الصدقة على وجه الفقر ونحو ذلك، لا يعطوا. ولكن قد يكون غزا، هيجي يقول هو غازي وما يخدش، يأخذ. إذا كانوا غزا يجوز أن يأخذوا من المال هذا، أو كانوا مؤلف قلوبهم يعطون، أو كانوا غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون. كذلك يمنع مواليهم، موالي بني هاشم وبني المطلب، انهم شرفوا بانتسابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العبيد الذين اعتقوا شرفوا بانتسابهم الى هؤلاء فلا ياخذون من الصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي رافع: ان لا تحل لنا الصدقه وان موالي القوم منهم، وان موالي القوم منهم. إذا هذا صحيح يقول النووي: ولا يجوز دفع زكاة إلى هاشمي. وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين أن الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة، إن زكاة الفطر فيه تمر، فأخذ منه تمرة أكلها أو وضعها في فمه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها من فمه يقول كخ كخ، هنا إنهاء عن ذلك. قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ أما شعرت أن لا أنا؟ يبقى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، يبقى آل بيته إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. كل من ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأولاد النبي صلى الله عليه وسلم أو لبنات النبي صلى الله عليه وسلم أو لأولاد بنات النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وغيرهم، كذلك اللي نازل من بني المطلب واللي نازل من بني هاشم، كل هؤلاء للقيام الساعة لا تحل لهم الصدقة طالما أنهم يعطون من أموال الغنيمة وأموال الخمس. طب لو منعوا من مال الغنيمة ومال الخمس، العلماء على قولهم، البعض يرى أنهم لو منعوا منهم لا تحل لهم أيضا، لا يأخذون منها. والقول آخر عند العلماء أنها تحل لهم إذا منعوا، وإن كانوا يعني يتفقون على أنه زكاة بني هاشم وبني المطلب تعطى للفقراء منهم إذا منعوا من ذلك، إذا منعوا من الغنيمة ومن الفيء، زي ما في زماننا في كثير هاشميون ومطلبيون كثير يسمون للحسن والحسين وفقراء ما عندهم شيء، فيكون آل البيت يعطون لهؤلاء من زكاتهم. لكن فرضا ما حدش يعرفهم ولا حد بيديهم حاجه، انه يموتوا من الجوع يبقى غيرهم احسن منهم، بقى غيرهم يعانوا هم يموتوا من الجوع، لا، طالما انه منعوا حظهم في الغنيمه وفي الفيء يبقى يعانوا ولو من الزكاه، على القول الثاني في هذه المساله. والله اعلم، نكتفي هذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.